الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، العقيدة السلفية هي المأخوذة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم، ولهذا لا تجد فيها إشكالا ولا اختلافا. وإنما الذي يشكل على طالب العلم وعلى غيره هي المسائل التي يكون مصدرها علم الكلام، فإن هنالك مسائل طرأت على العقيدة ويتكلم فيها العلماء ويخوضون فيها، وكان مبدأها أصحاب علم الكلام كمسألة الاسم والمسمى ومسائل غير هذه، ومنها هذه ما يسمى بمسألة تسلسل الحوادث. وإلا فنحن نؤمن بأن الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى أزلا وأبدا، فهي غير مخلوقة وكلامه غير مخلوق، ومع ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فلما كان قد قضى في الأزل ببقاء كثير من المخلوقات في الأبد وبقاؤها منه تعالى فهو الذي يبقيها، وكان خلود هذه الأشياء لا ينافي آخريته المطلقة المحيطة بالزمان أزلا أعني أبدا، كذلك التسلسل في مخلوقاته إلى الأزل لا ينافي أوليته المطلقة، فهو المحيط بكل شيء أزلا وأبدا. والتسلسل الذي يتكلم عليه العلماء هو في المؤثرين لا في المؤثرين، فالمؤثر الذي هو الخالق هو واحد، وإنما التسلسل في المؤثرين أي المخلوقين. والكلام على جنس المخلوقات وليس على مخلوق بعينه، والقول بقدم العالم قول باطل عقلا وشرعا، بمعنى أن العالم موجود بذاته وأن وجوده أزلي، هذا قول باطل، فهو مخلوق مربوب لربنا سبحانه وتعالى. كما أن القول بثناء العالم بما فيه الجنة والنار قول باطل رده الكتاب والسنة وإجماع السلف، 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هم العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وقد وقفت كذلك على كلام شيخ الإسلام يذكر مما لا يفنى الصور. فهذه أمور جرى عليها الإجماع، بل إن السلف كفر من قال بفناء الجنة والنار. وهكذا القول بأن الله عز وجل كان ولا أسماء له ولا صفات حتى سماه مخلوقاته بهذه الأسماء والصفات قول كفري وباطل شرعا وعقلا. وهذان القولان هما قول جهم، ولهذا مضى في باب التسلسل إلى أن التسلسل ممنوع في الأزل كما أنه ممنوع في الأبد. قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل خلق الخلق وهو عالم بمصالحهم وعالم بأحوالهم وبحركاتهم وسكناتهم. والله بكل شيء عليم. والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. وفي الحديث: الله صانع كل صانع وصنعته. وقدر لهم أقدارا، قدر أعمارهم وآجالهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم، حتى قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلا يمكن لأحد من هذا العالم أن يتخلف عما قدره الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وتقدير الله عز وجل يتعلق به أربع أمور. الإيمان بهذا التقدير يتعلق به أربع أمور، وهو ما يسمى بمراتب القدر الأربع. الأول: علم الله عز وجل بالمخلوقات وإحاطته بها، فلا يخفى عليه شيء من شأنها. قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم. وقال الله عز وجل: والله بكل شيء محيط. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله عز وجل: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على سعة علم الله، فلا يخفى عليه شيء من المعلومات. وهذه المرتبة أجمع على الإيمان بها أهل الإسلام، ولم يخالف إلا طائفة من القدرية النفاة، حيث زعم غلاتهم أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وقد كان ظهور هؤلاء في زمن ابن عمر ورد عليهم، كما في مسلم من حديث يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن أنهم انطلق حاجين ومعتمرين، فقالوا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فوفق لهم عبد الله بن عمر. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا بالبصرة معبد الجهني يزعم أن الأمر أنف وألا قدر. يزعم أن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه. نعوذ بالله من هذا القول الذي مؤداه إلى تعطيل الله عز وجل من صفة العلم الأزلية. فإن الله عز وجل قد خلق القلم كما سيأتي، وقال له: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. فكيف يجوز هذا المبطل لنفسه أن يزعم أن الله عز وجل لم يعلم بالحوادث إلا بعد وقوعها؟ وهذه الطائفة كفرهم ابن عمر كما سيأتي. قال ابن عمر: إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وأني منهم براء، والذي نفس ابن عمر بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فدل كلام ابن عمر على أن من كان هذا حاله نافيا لعلم الله عز وجل أنه ليس من المؤمنين بالقدر، بل هو من المخالفين فيه والكافرين بشرع الله سبحانه وتعالى. فلما ظهر قولهم هذا البائر وفضح بين الأشهاد، جاءوا ببدعة أخرى وقالوا: نحن لا نقول بأن الله عز وجل لا يعلم، وإنما نقول يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. وهذه بدعة ليست في دين الله، فما من شيء موجود في هذا العالم إلا وهو جزئي. فالقاعدة أن الكليات لا توجد إلا في الذهن، والجزئيات خارج الذهن. مثلا يقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كله جزئيات، هذه كلها جزئيات. أنا وأنت، السماوات، الأرض، الجبل، النهر، البحر، هذه كلها جزئيات عندهم. فلماذا يزعمون أن الله عز وجل لا يعلم هذا الأمر وهو قد أخبر أنه يعلمه؟ ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ والمرتبة الثانية في تحقيق الإيمان بالقدر، الإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير العباد، خيرها وشرها، حلوها ومرها. وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة وفي السنة. فمن الكتاب قال الله عز وجل: وعنده أم الكتاب. قال الله عز وجل: في كتاب مكنون. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه آية صريحة أن ما من شيء يقع في هذا العالم إلا وهو في كتاب من قبل أن يخلق الله عز وجل هذا الفعل الذي فعله الإنسان. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وفي حديث عبادة بن الصامت لما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. خرجه أبو داود وغيره. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وعرشه على الماء. هذه الكتابة العامة. ثم لله عز وجل كتابات أخرى وتقديرات أخرى لعلها تأتي في موطنها إن شاء الله. المرتبة الثالثة أن نؤمن بأن ما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. ومعنى هذا أما أن ما من شيء يقع في هذا العالم العلوي والسفلي من حركات أو سكنات من لحظات وخطرات إلا وقد أرادها الله عز وجل وشاءها كونا. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالشاهد من هذه الأدلة أن الناس في هذا العالم وغير الناس إنما تقع منهم ما شاء الله عز وجل من الأفعال والأعمال. قد يقول قائل: كيف شاء الله عز وجل الكفر من العباد؟ كيف شاء الله عز وجل المعاصي من العباد؟ نقول: شاءها كونا ولم يشأها شرعا، فإنها صادرة على مقتضى حكمته، صادرة على مقتضى حكمته. فإن المشيئة لا تعلق لها بالمحبة، فقد تكون في المحبوب وغير المحبوب. وأصل ضلال المبتدعة في هذا الباب أنهم زعموا أن المشيئة هي المحبوب. ركز على هذه الفائدة. زعم القدرية بصنفيهم الجبرية والنفاة على أن المشيئة هي المحبة، فلما اتفقوا على هذا القول الباطل لزم منه وخرج منه طريقان: طريق إلى الغلو وطريق إلى الجفاء في باب القدر. فالمبتدعة الجبرية قالوا: ما من شيء في هذا العالم شاءه الله عز وجل إلا وهو محبوب إليه. فإذن الكفر والمعاصي والزنا غير ذلك محبوب إلى الله عز وجل. وقال أولئك: ما من شيء يقع في هذا العالم ما يشاء الله عز وجل إلا المحبوب، ما يشاء الله عز وجل إلا المحبوب. فهذه الأمور التي وقعت من الكفريات والشركيات والبدع والمعاصي لا يحبها الله، لا يحبها الله، إذن لا يشاءها الله، لأنهم بنوا مذهبهم على باطل. فالمشيئة عند أهل السنة تكون في المحبوب وغير المحبوب. خلق الله إبليس وليس بمحبوب لديه، خلقه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وتحققت بوجوده مصالح كثيرة. فلا بد من فهم هذا الأمر: لا تعلق بمشيئة الله عز وجل بالمحبوب فقط، فقد تكون في المحبوب غير المحبوب. فقد شاء الله من أبي بكر الإيمان وهذا محبوب لديه، وقد شاء الله عز وجل من أبي جهل الكفر وهذا ليس محبوب لديه. إن شاء الله. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، وبيان هذه ما قاله الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، والعباد وأفعال العباد أشياء. وقد تقدم معنا الحديث: الله خالق كل صانع وصنعته، خلق الصانع وخلق صنعته، أي خلق الفاعل وخلق فعله. وهذه من المسائل المعلومة المتيقنة عند أهل السنة والجماعة، وإنما زلت أقدام وزلقت أقلام في هذا الباب من قبل القدرية الجبرية والقدرية النفاة. ويكفينا هنا، ونبين اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى هذين المذهبين، لأنهما من أشهر المذاهب، في مخالفة أهل السنة والجماعة. المذهب الأول مذهب الجبرية، وهم أتباع جهم بن صفوان، وهؤلاء زعموا أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، أو كالميت بين يدي المغسل، أي أنه لا قدرة ولا مشيئة ولا فعل له على أي شيء، فعطلوا الإنسان مما وهبه الله عز وجل من المشيئات والاستطاعات والأفعال. وفي المقابل طائفة أخرى زعمت أو غلت في إثبات مشيئة العبد وقدرة العبد واستطاعة العبد، وعطلت الله عز وجل من مشيئته وقدرته واستطاعته وخلقه، فزعموا أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وأن الله عز وجل لم يخلقها، وزعموا أن الله لم يشاء هذه الأفعال وهذه الحركات والسكنات، كما أن مبنى قولهم هذا على أنها لم تعلم ولم تكتب كما هو قول غلاتهم. ما سبب ضلال هاتين الفرقتين؟ سبب ضلال هاتين الفرقتين أنهم زعموا أن المشيئة هي المحبة. المشيئة هي ماذا يا أخوة؟ المحبة. فعند أن وقعت عندهم هذه المقدمة نتج منها نتيجتان: المشيئة هي المحبة، هذه مقدمة اتفق عليها الجبرية واتفق عليها المعتزلة واتفق عليها الأشاعرة، كل مبطل في باب القدر اتفق على هذه المسألة، على أن المشيئة هي المحبة. فلما رسخت في نفوسهم هذه المقدمة نتج منها النتائج الفاسدة. ذهبت الجبرية وقالت: ما من شيء يقع في هذا العالم إلا وربنا سبحانه وتعالى شاءه، وما شاءه إلا وهو على أصلهم ماذا؟ يحبه. إذن عندنا في العالم هذا الكفريات والشركيات والبدع والمعاصي والخرافات والشرور والآثام، فعلى أصل الجبرية هي محبوبة ولا مبغوضة عند الله؟ عند الجبرية محبوبة، حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه، ففعلي كله طاعات، حتى أن غلاتهم يعني يقولون بأن الكافر يعتبر طائع لله عز وجل، لأنه على مقتضى مشيئته ومشيئته على مقتضى محبته، فوقعوا في الضلال البعيد بل والكفر السحيق نعوذ بالله. جاءت الطائفة الأخرى القدرية وقالوا: لا يشاء الله عز وجل إلا المحبوب. إذن فالكفريات والمعاصي والسيئات و لم يشأها الله عز وجل لأنه لا يحبها، ثم نتج منها نتيجة: ولم يخلقها الله عز وجل، ولم يخلقها الله عز وجل، فعطلوا الله عز وجل من خلقه ومشيئته، وغلاتهم عطلوه من علمه وكتابته. فالقدرية الجبرية غلوا في إثبات فعل الله واستطاعة الله ومشيئة الله وقدرة الله، والقدرية النفاة غلوا في إثبات فعل العبد واستطاعة العبد وقدرة العبد ومشيئة العبد. القدرية الجبرية عطلوا العبد من مشيئته وقدرته واستطاعته وفعله، حتى زعم غلاتهم أن الله هو الفاعل لهذه الأفعال التي يفعلها الإنسان. والقدرية النفاة عطلوا العبد، عطلوا الله أقصد، عطلوا الله عز وجل من خلقه ومشيئته وفعله واستطاعته، فوقع ضلال بعيد، ضلال سحيق بسبب هاتين الفكرتين. والأشاعرة جاءوا بقول بين القولين، لكنه في الحقيقة يوافق مذهب الجبرية، فعندهم الإنسان مجبور على فعله. وسيأتي إن شاء الله بيان مذهب الأشاعرة في موطن آخر. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة، فقالوا مشيئة الله عز وجل لا تعلق لها بالمحبوب فقط، بل هي في المحبوب وغير المحبوب. ونحن نؤمن أن ما من شيء يقع في هذا العالم من خير أو شر إلا وشاءه الله عز وجل، إلا أن الطاعات محبوبة إلى الله عز وجل، والمعاصي والسيئات غير محبوبة إلى الله عز وجل. فقد يأتي لك المبطل ويعطي لك هنا إشكال، إذن يقول لك لماذا خلقها الله وشاءها الله وهي غير محبوبة لديه؟ تقول قال الله عز وجل، الجواب المجمل قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا الجواب المجمل. والجواب المفصل أننا نقول بأن الله عز وجل خلق الكفريات والمعاصي والسيئات والشرور والآثام لمصالح يعلمها، لمصالح يعلمها. وفعلا تحققت مصالح كثيرة نراها ونلحظها ونلمسها. فوجود الكفر شر ولا ليس بشر؟ شر بالنسبة لنا، بالنسبة لنا. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله والشر ليس إليك، فليس بشر بالنسبة إلى الله، لأن الله عز وجل خلقها على مقتضى حكمته. أما نحن بالنسبة لنا شرور، لكن مع ذلك تحققت لنا من وجودهم مصالح كثيرة، مثل الجهاد في سبيل الله، مثل طلب العلم، نشر العلم، أمر معروف، نهي عن المنكر، النصيحة، بذل النصيحة، إلى غير ذلك. فوجود الشر سبب لمصالح كثيرة، فالشر يكون شر بالنسبة إليك شر محض، أما إلى الله عز وجل فهو ليس بشر، لأنه على مقتضى حكمته ومقتضى علمه. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.